هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من شرح باب صفة الصلاة من زاد المستقنع.
دعوا فقط. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومزع كثير على قول كما صليت على إبراهيم. ووجه النزاع أنهم قالوا إن المشبه أدنى حالا من المشبه به، أدنى حالا من المشبه به. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، يعني النبي وآله أفضل من إبراهيم وآله. فقال بعض العلماء إن قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من آل إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا قد ذكر مرتين، مرة صلى على محمد وآل محمد، ومرة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لكن هذا الجواب فيه نظر، لأن الجملة الثانية ما هي دعاء، الثانية خبر. وقال بعضهم إنه لا يمنع أن يكون المشبه أقوى من المشبه به، وأن كان هذا نادرا لكن هذا من النادر. والقول الراجح في هذه المسألة أن الكاف هنا ليست للتشبيه، وإنما هي للتعليل، فيكون المعنى كما صليت على يكون المعنى على محمد وآل محمد لأنك صليت على إبراهيم، فيكون هذا من باب التوسل بفعل الله على نظيره. والتوسل بفعل الله على نظيره مشروع، فإذا قال قائل وهل تأتي الكاف للتعليل؟ فالجواب نعم. واسمع كلام ابن مالك رحمه الله في الألفية يقول شبه بكاف، من يحفظ البيت؟ شبه بكاف، واحد اثنين ثلاثة ثلاثة، سبحان الله. طالب العلم لا ينبغي أن يدع حفظ الألفية. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. احفظ البيت، أعيده، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد الورد. الشاهد قوله وبها التعليل قد يعنى، فنقول الكاف هنا للتعليل وليس للتشبيه، وإذا قلنا للتعليل بطل الإشكال من أصله وانتهى الإشكال من أصله وانتهى الدرس في نهاية وقته. هذا هذا يعني ما علمت عن المقوى. نعم ما لي شك، السؤال مفتاح العلوم، لكن إن شاء الله غدا. يعني عندي كما صليت على آل إبراهيم عندهم هكذا على آل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعلم بقية الشخص عند قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وذكرنا الإشكال الذي أورده بعض العلماء على قوله كما صليت على إبراهيم، وذكرنا فيه جوابين. أصحهما أن الكاف للتعليل، وإذا كانت للتعليل كانت من باب التوسل إلى الله تعالى في أفعال السابقة إلى هذه اللاحقة المطلوبة، يعني كأنه يقول إنه يا ربنا أنت صاحب الكرم والجود تكرمت على إبراهيم وآله وصليت عليهم وبارك عليهم فصلني وبارك على محمد وآله. وإبراهيم هو خليل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، تنازع فيه اليهود والنصارى والمسلمون، فلمن حكم الله؟ حكم على المسلمين، فقال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. على الرغم إنك حميد مجيد، حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، بمعنى فاعل لأنه عز وجل يحمد من يستحق الحمد من المؤمنين المتقين، وبمعنى محمود لأنه سبحانه وتعالى محمود، محمود على إفراده على إنعامه على كمال صفاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه خلاف ذلك قال: الحمد لله على كل حال. والعبارة المشهورة عند بعض الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى، هذه منكرة، لأن قائلها ينبئ تماما على عدم رواه بقضاء الله وأنه كارف له، ولكن الله يحمد عليه. وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان يقول إذا أتاه ما يسوءه: الحمد لله على كل حال. إذا حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود. يقول حسان بن ثابت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وشق له من اسمه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم. أما مجيد فهي بمعنى اسم الفاعل، أي ذو مجد عظيم. والمجد صفات العظمة، المجد صفات العظمة. اقرأ لك السماء ذات البروج تجد أن في آياتها ذكر المجد والعظمة لله عز وجل لإدراك من يكونون كأصحاب كالذين عذبوا أصحاب الأخدود. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، يعني أنزل البركة فيه، والبركة كثرة الخيرات وسعته وثباته ودوامه، لأنه مشتقة من البركة وهي حوض كبير يجتمع فيه الماء، فالمراد بالبركات كثرة الخيرات وثبوتها ودوامها. على محمد وعلى آل محمد، وسبق تفسيرها: كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا التشهد ورد على روايات، منها ما ذكره المؤلف: كما صليت على آل إبراهيم، كما باركت على آل إبراهيم. رواية أخرى: كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم. رواية ثالثة: الجمع بينهما، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهل نقول إن هذا من باب زيادة الثقة، أو نقول من باب تنوع العبادات؟ ينظر إلى مخرج الحديث، إذا كان مخرج الحديث واحدا فهذا من باب زيادة الثقة، من باب زيادة الثقة. أما إذا كان متعددا فإن كل طريق يعتبر نوعا آخر. وقد ذكر بعض الفضلاء أنه لم يصح الجمع بينهما، لكنه ثابت في صحيح البخاري الإجماع خلاف. ويستعين بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هذه أربع أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعيد الإنسان منها في التشهد الأخير، كما جاء ذلك مصرحا به في مسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعيذ بالله. وهذا إشارة، فيه إشارة إلى أن التشهد الأول ليس محل للدعاء، سلام لا يستطيعه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففه حتى كأنما هو على غضب، وهي التجارة الحامية. طيب، أعوذ بالله من عذاب جهنم. جهنم اسم من أسماء الله. والاستعاذة معروفة لكم، ما هي؟ الاعتصام واللجوء إلى الله عز وجل من عذاب جهنم. وكان من دعاء عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ومن عذاب القبر، عذاب القبر ما يكون قبل يوم القيامة. والمراد بالقبر هنا ما هو أعم من الحفرة التي يدفن فيها الإنسان، إذ أن المراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة، كما قال عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإذا قلنا بهذا فلا فرق بين أن يدفن الإنسان في البر أو يغوص في البحر أو تأكله السباع أو تدعوه الرياح، فكل هذا يسمى قبرا ويعذب فيه الإنسان. عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني سكرات، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، الله أكبر، إنهم لشحيحون بها، لا يريدون أن تظهر، لأنهم بشروا قبل قبضها بالغضب والعياذ بالله، غضب الله عليهم، فلا يريدون أن تخرج، ولهذا باسطوا أيديهم هكذا أخرجوا أنفسكم. وفي هذا دليل على أن الملائكة لهم أيدي كما لهم أجنحة. طيب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم الهنا للعهد الحضوري، اليوم تجزون عذاب الهون، وهذا صريح. ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أعوذ بالله، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ قبل الساعة ولا بعدها؟ قبل الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا، مش بعدها، فأدخلوا نار. ولفات على الترتيب والتعقيد: أغرقوا فأدخل نارا. أما السنة فإنها متواترة بذلك، لو لم يكن منها إلا هذا الحديث الذي يقرأه المسلمون كلهم في كل صلاة يقرؤونه، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فأمر أن نتعوذ بالله من عذاب القبر في كل وقت، ويتأكد ذلك في الصلاة. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، فتنة اختبار، المحيا الحياة، الممات الموت. وهل المحيا فتنة؟ نعم، لها فتنة. فتنة المحيا ترجع إلى شيء: شبهة وشهوة. شبهة يظل بها الإنسان ولا يعرف الحق فيضيع، شهوة يعرف الحق لكن لا يريد. وأيهما أشد؟ الثاني أشد، لأن الأول الذي لا يعرف الحق ربما إذا عرفه استقر، فتعود فتنة المحيا إلى هذين الأمرين: الشبهات نعوذ بالله، أو الشهوات. الممات، هل المراد الفتنة بعد الموت أو الفتنة عند الموت أو كلاهما؟ الصحيح أنه كلاهما. الفتنة بعد الموت يفتن الإنسان في قبره، يسأل عن ربه ودينه ونبيه. الفتنة عند الموت أشد ما يكون، وأحرص ما يكون الشيطان على بني آدم عند موته، لأنها الساعة الحاسمة، إما إلى الجنة وإما إلى النار، أحسن الله لي ولكم الخاتمة. فإذا قال الفتنة في هذا الوقت داخل في الممات، فتنة المحيا، فيقال نص عليها لأنها أخطر ما يكون. وقد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله في سيرة الموت تأتيه إثناءه فيسمعونه يقول: بعد فإذا أفاق قالوا يا أبا عبد الله ما بعد قال إن الشيطان يعض أنامله أمامي يقول فتني يا أحمد فأقول بعد لأن الإنسان مدام لم تخرج روحه من بشره فهو على خطر عظيم. إذا نص على فتنة الممات أي التي عند الموت ليش؟ لخطرها وعظمها. كما نص على فتنة الدجال فتنة المسيح الدجال المسيح ولا المسيح؟ المسيح خلافا لمن قال عيسى مسيح والدجال مسيح. والله أنت علم الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول قال مسيح كان مسيح سني مسيحا لأنه يمسح الأرض ويجوبها يمينا وشمالا وبسرعة. أما المسيح عيسى بن مريم فلأنه لا يمسح ذا عاهة إلا بر. طيب المسيح الدجال فتنته عظيمة حتى أن جميع الأنبياء أنذروا به قومه لأهميته وخطره، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أشد من فتنة الدجال، والله إنها العظيمة. يأتي ويأمر وينهى، فمن أطاعه أصبح مبسوطا في الدنيا، ومن عصاه أصبح خاسرا في الدنيا. حتى القبيلة يدعون وهم منقلون، ما في مطر ما في نبات، فيدعوهم فيجيبون ويستجيبون لهم، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. من هذه الفتنة يا جماعة؟ فتنة عظيمة. ويأتي الآخرين على العكس من ذلك، إذا لم يجيبوا أصبحوا منحرين. فتنة عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، اللهم اجزي عنا خيرا، وإلا فالله خليفة على كل مسلم ونحن خليفة. فأمره عظيم. والدجال كثير الدجل، وهو الكذب والتمويه. وقوله ويدعو بما ورد، ليته عبر بما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا عبر؟ بما أحد. أما أن نقيد ونقول بما ورد غير صحيح، لأن الدليل يدل على أن ندعو بما أحببنا. صحيح أن الأدعية الوارد أفضل من غيرها وأفضل وأجمع، لكن قد يكون الإنسان له إرادات. أرأيت لو أن الإنسان في زمن الاختبار ولما انتهى من التشهد قال اللهم نجحني واجعل درجاتي 95%، أما تكفي؟ ما تكفي 90%. اللهم اجعل، لا أسأل الله، رجعنا واجعل درجاتي 100%. يجوز هذا ولا لا؟ يجوز. يدعو بما أحب. لو قال مثلا اللهم ارزقني بيت واسع، يجوز. لو جعل في شيء من امور الدنيا، اللهم اجعل مالي كمال فلان انفقه في سبيلك، يجوز ولا لا؟ اتمتع به فيما ابحتري، يجوز. طيب اذا نقول الصواب ان يقال ويدعو بما احب، هذا الصواب من خير الدنيا والاخره. واما قول بعض العلماء رحمهم الله إذا جاء بشيء من أمور الدنيا بطل صلاته فلا وجه له، سمع ربه. وجاء الحديث يسأل أحدكم ربه حتى شركنا، يعني حتى الشيء الزهيد اسأل الله ويدعو بما والصواب ويدعو بما أحب، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك يسلم عن يمينه، يعني كل السلام من حين ما يقول السلام ينصرف، يعني يصرف وجهه. أما بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله، يخلي السلام كله على القبلة والانحراف على في عليكم فقط، هذا جلس من حين تبدأ بالسلام التفت حتى تكون عليكم عند الجهاز الالتفات الكامل للمأمومين. وفي اليسار كذلك، في اليسار كذلك. وعلى هذا لا وقوف بين السلامين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويكون انصراف عن يساري أكثر قليلا. هذا هو المشروع. هذا السلام فيه الخروج من الصلاة، وهو على القول الصحيح ركن فيها، لا تصح الصلاة بدون السلام. وأما من قال إنه إطلاق من محظور لأنه خطاب آدم، فكأنه تكلم لتقتل صلاته، سبحان الله، قول ضعيف هذا. لأننا لو قلنا إنه إطلاق من محظور لكان الإنسان إذا فعل أي وقت للصلاة خرج منه.
من فضلك اقلب الشريط.